نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 23 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب المساجد ومواضع الصلاة. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب وقت العشاء وتأخيرها. قال وحدثنا، قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عمرو بن سواد العامري وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء، وهي التي تدعى العتمة، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب: نام النساء والصبيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس. زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب: وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما كان لكم أن تنزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة، وذاك حين صاح عمر بن الخطاب. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر قول الزهري، وذكر لي وما بعده. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن محمد بن بكر حاء قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاء قال وحدثني حجاج بن الشاعري ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق، وألفاظهم متقاربة، قالوا جميعا عن ابن جريج قال أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي حديث عبد الرزاق: لولا أن يشق على أمتي.
عامة الليل علق عليها النصف أو أكثر.
قال ابن الحافظ رحمه الله: أي كثير منه، وليس المراد أكثره، وليس المراد أكثره، ولا بد من هذا التأويل لقوله صلى الله عليه وسلم: إنه لوقتها، ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل، لأنه لم يقل أحد من العلماء أن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل. قال وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك، فقال حين خرج: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قول أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها: أعتم يعني أخر صلاة العشاء حتى كانت العتمة، والعتمة أي الظلمة، وظاهر النصوص أن هذا كان لحاجة أو لسبب وعارض، أخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرب نصف الليل. وكما سمعتم كلام الحافظ النووي رحمه الله تعالى أن عامة الليل كما جاء في أحد هذه الروايات ما دون النصف، لأن وقتها إلى نصف الليل. وقوله عليه الصلاة والسلام ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، يحتمل أنه قاله بوحي، يعني أن جميع المسلمين صلوا إلا أهل المدينة، ويحتمل والله أعلم كما قالت عائشة رضي الله عنها أن هذا كان قبل أن يفشو الإسلام ويكثر، وكان المسلمون قلة ولم يبقى إلا هم. وقوله وما كان لكم أن تنذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة، وهذا بسبب قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نام النساء والصبيان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يأتيه الوحي فيتأخر، وقد تكون هناك أسباب أخرى منعته، فلا يتخذ هذا ذريعة لتأخير العشاء إلى نصف الليل أو ما بعد نصف الليل. والأفضل في صلاة العشاء لمن يطيق أن تؤخر إلى ثلث الليل أو قرب نصف الليل، يعني إذا كان مثلا في رحلة أو في فسحة في مزرعة أو نحو ذلك مثلا، وهم جماعة مع بعضهم البعض، لهم أن يؤخر العشاء إلى قرب نصف الليل أفضل من صلاتها في أو كان مريضا يصلي في بيته. أما في المسجد فيشق هذا على الناس، فلا يفعل الإنسان ذلك، ووقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل. قوله حتى رقدنا في المسجد، يعني نعسنا النعاس الذي لا ينقض الوضوء، كما في حديث قتادة قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، كما عند مسلم رحمه الله ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. فكيف يحمل هذا ينامون؟ أليس النوم ناقض للوضوء؟ وهل هو ناقض أم مظنة النقض؟ النوم نفسه من النواقض أم أنه مظنة النقض؟ قد وقد. فالحديث الآخر العين وكاء السهم أي فتحة الدبر، فمن نام فليتوضأ. انظر هذا أظن ليس في الصحيحين، فبعض العلماء يقدم هذا الحديث ولعلهم الجمهور، من نام يتوضأ، وبعضهم يقول النوم ليس ناقضا وإنما هو مظنة النقض، بحيث لو كان بجواره أحد ولم يسمع منه شيئا ولم يشم منه ريحا فإنه يقوم يصلي. والأظهر الله تعالى أعلم التفصيل في ذلك، جمع بين الأدلة ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، ولا شك أن هذا في زمن الوحي، ولا بد أن يطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إما عن طريق أصحابه أو إما عن طريق الوحي. والحديث الآخر فمن نام فليتوضأ، موجود في أين هو؟
أبي داود والدمشقي
صح الألباني حسنه الألباني. فالجمع بين الحديث بعض المطاعن يقدم ما في الصحيح على ما في غيره، لكن هذا من أضعف أوجه الترجيح. والصواب متى صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان في الصحيحين أم أحدهما أم غيرهما فإنه يعمل به. وبعض الأسانيد في السنن أقوى من بعض الأسانيد في الصحيحين، ولذلك التفصيل أفضل. فالنوم المستغرق الذي يزول معه الإحساس هذا يعد حدثا ينقض الوضوء، أما النوم غير المستغرق كالنعاس الذي هو مقدمة النوم الذي لا يفقد الإنسان معه الشعور فهذا لا ينتقض به الوضوء، والله تعالى أعلم. هذا الأظهر جمع بين النصوص. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز بن أسد العمي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أنهم سألوا أنسا رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل أو كاد يذهب شطر الليل، ثم جاء فقال: إن الناس قد صلوا وناموا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنس رضي الله عنه: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة، ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر. قال: وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريب من نصف الليل، ثم جاء فصلى، ثم أقبل علينا بوجهه فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه في يده من فضة.
نعم، نظرنا يعني انتظرنا، انظرونا نقتبس من نوركم يعني انتظرونا، وبيص خاتمه يعني لمعانا. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كنت أرى وبيص المسكي في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني أنه وضع المسك متى؟ قبل الإحرام، لأن المحرم يحرم عليه وضع طيب، لكن لو وضعه وجد لمعانه أو ريحه بعد الإحرام فلا حرج. نعم.
قال: وحدثني عبد الله بن الصباح العطار قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا قرة بهذا الإسناد ولم يذكر، ثم أقبل علينا بوجهه.
وفي هذا الحديث دليل على جواز لبس خاتم الفضة للرجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في الخنصر، في الخنصر في يده اليسرى أو البنصر، وكذلك في اليد اليمنى، وإنما جاء النهي عن لبسه في الوسطى والسبابة، كما عند مسلم قال علي رضي الله عنه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أتختم في إصبعي هذه أو هذه، قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها، يعني السبابة. وهل لبس الخاتم سنة أم أنه عادة أم أنه سنة لمن احتاجه؟ لم يلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، وإنما لبسه في آخره، وكان نقشه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا دخل الخلع خلعه، وكان يختم به رسائله عليه الصلاة والسلام. ولذلك القول المختار الله تعالى أعلم والأظهر أنه سنة لمن احتاجه، أما من لم يحتاجه فإنه يكون عادة من الزينة كلبس الساعة ولبس أنواع الزينة. نعم. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. قال أبو موسى: فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في أمره، حتى أعتم بالصلاة حتى بهار الليل، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم أعلمكم، وأبشروا أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا ندري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى رضي الله عنه: فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله إبهار الليل يعني انتصف، والمراد كاد أن ينتصف، لأنه إذا انتصف الليل خرج وقت العشاء. وقوله على رسلكم يعني على مهلكم، وقوله فرجعنا فرحين بما سمعنا، هذا الفرح بالثواب الذي أعده الله جل وعلا للمؤمنين بتوفيق الإنسان للعلم ولحفظ القرآن، فهو هذا الفرح لا بأس به. أما قوله تعالى: إن الله لا يحب الفرحين، فالفرح الذي يؤدي إلى الأشر والبطر هذا الممنوع. وما قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فهذا الفرح بطاعة الله وبثواب الله والأجر على العبادة هذا شيء لا بأس به. وفي هذا الحديث مشروعية التناوب في طلب العلم، وأنه إذا لم يتيسر للعبد أن يخرج كل يوم فيكون له زميل يتناوب معه، لكن هذا الزميل يكون نبيها يعني فطنا يعني حتى يفهم ما يقوله العالم، كما فعل عمر مع جاره الأنصاري، وكما في قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، هنا كل واحد ينزل يوما ويخبر صاحبه بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وما استفاده من العلم، هذا لا بأس به. وكما أنه يجوز التناوب في الفتوى أيضا، كما عند مسلم أن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء يعني كثير نزول المذ، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته عندي لأنه كان صهرا له، وهذا في أدب بين الأصهار، وأنه لا يذكر ما يتعلق بالجماع ونحوه عند الصهر. قال فأرسلت المقداد بن الأسود فقال اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فهذا في دليل جواز يعني أن يوكل الإنسان شخصا بالفتوى، لكن لابد أن يكون نبيا يعني لا يكون غبيا أو سفيها أحمق، حيث أن العالم يقول له حلال يأتي يقول لك حرام، لا لابد، ويكون أيضا أمينا صادقا ليس كذابا. نعم معنا الوقت.
نعم. قال رحمه الله وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إماما وخلوا؟ قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أعتم نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء قال حتى رقد ناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة، فقال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه، قال لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك. قال فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس، فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم صبها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه ثم على الصدغ وناحية اللحية، لا يقصر ولا يبطش بشيء إلا كذلك. قلت لعطاء كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ؟ قال لا أدري. قال عطاء أحب إلي أن أصليها إماما وخلوا مؤخرة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ.
إماما وخلوا، خلوا يعني منفردا. نعم.
فإن شق عليك ذلك خلوا أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطا لا معجلة ولا مؤخرة.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا، وكان يخف الصلاة، وفي رواية أبي كامل يخفف. قال وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثني
معلق على العتمة، تسمية باب العتمة، أنه جاء في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كره بعد ذلك تسميتها بالعتبة، الله ذكرها العشاء في كتابه ومن بعد صلاة العشاء. وقوله في الحديث التعليق ما هو؟
قال الحافظ النووي رحمه الله: معناه أن الأعراب يسمونها العتمة لكونهم يعتمون بحلاب الإبل، أي يؤخرونه إلى شدة الظلام، وإنما اسمها في كتاب الله العشاء في قول الله تعالى: ومن بعد صلاة العشاء، فينبغي لكم أن تسموها العشاء. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تسميتها بالعتمة كحديث: لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا، وغير ذلك. والجواب عنه من وجهين: أحدهما أنه استعمل لبيان الجواز، وأن النهي عن العتمة للتنزيه لا للتحريم. والثاني: يحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء، فخوطب بما يعرفه، واستعمل لفظ العتمة لأنه أشهر عند العرب، وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب. ففي صحيح البخاري: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: وتقول الأعراب العشاء، فلو قال: لو يعلمون ما في الصبح والعشاء، لتوهموا أن المراد المغرب، والله أعلم.
وسيأتي الحديث القابل: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. وقوله في الحديث السابق: على قرن الرأس، يعني الناصية، على ناصية رأسه. وفي هذا الحديث بأن الأفضل لصلاة العشاء التأخير، ولكن لو شق تصلى وسطا، يعني لو حيشق على جماعة المسجد لا يصلي في وقتها وسطا، ولا يطيل على الناس ولا يشق عليه. أما إن كان يصلي وحده لعارض أو لمانع شرعي يمنعه من الذهاب لصلاة الجماعة، الأفضل نقول كذلك النساء في البيوت، إلا أن تكون المرأة مفرطة في الصلاة وتؤمر بأدائها في أول الوقت إبراء للذمة. أما إن كانت غير مفرطة وهي حريصة على الصلاة، يقول لها: أخر العشاء أفضل، لكن قبل نصف الليل، لابد أن تصلى قبل نصف الليل. وانتبه أن نصف الليل ليس الساعة 12 دائما، بعض الناس يقول بعد 12 يبدأ الليلة الجديدة، هذا غلط، وهذا من أفعال الكفار الذين جاءون بها. إنما الليلة تبدأ من متى؟ إذا غربت الشمس بدأت ليلة اليوم القابل، بدأت ليلة اليوم القابل، وليس إذا دخلت الساعة 12. وهذا 12 يلزم أن تكون نصف الليل في الصيف والشتاء، الأيام هذه تقريبا هي إلى 13، لكن في الشتاء الليل طويل، ربما تكون ما بعد 12 نصف الليل. ينتبه لهذا وينبه الإنسان أهله وبناته على أمر الصلاة، شأن الصلاة عظيم. نعم. طيب نكمل الحديث في الباب.
قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال.
وهذا الحديث فيه مراعاة المصالح والمفاسد، مراعاة أحوال الناس للأئمة، عشان لا يطيل الإطالة فيها مشقة على الناس، حيث ينفر الناس من الصلاة في جماعة. إن كانوا شبابا يتحملون يطيل إلى ما شاء الله، أما إن كان يعني فيهم الشيوخ وكبار السن والعجزة والمرضى الذين يأتون يعني بمشقة إلى المسجد، فيخفف، ولكن التخفيف لا يكون فيه تقصير في الأركان. نعم.
قال: وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبيد عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل.
نعم. فالأعراب كانوا يسمونها العتمة لأجل ذلك، لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ولذا وقع النزاع بين العلماء في الجمع بين الحديثين. فالقول الأول أن النهي محمول على التنزيه، وأن تسميتها بالعتمة جائز. القول الثاني أن النهي محمول على الكثرة، يعني كثرة تسميتها بالعتمة، وأما أحيانا لا حرج. أو أن المعنى أن العرب يسمون المغرب والعشاء، يسمون المغرب العشاء، فإن الصلاة الأولى اسمها المغرب والثانية العشاء. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 23 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب المساجد ومواضع الصلاة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب وقت العشاء وتأخيرها. قال وحدثنا، قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عمرو بن سواد العامري وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء، وهي التي تدعى العتمة، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب: نام النساء والصبيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس. زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب: وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما كان لكم أن تنزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة، وذاك حين صاح عمر بن الخطاب. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر قول الزهري، وذكر لي وما بعده. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن محمد بن بكر حاء قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاء قال وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق، وألفاظهم متقاربة، قالوا جميعا عن ابن جريج قال أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي حديث عبد الرزاق: لولا أن يشق على أمتي.
عامة الليل علق عليها النصف أو أكثر.
قال ابن الحافظ رحمه الله: أي كثير منه، وليس المراد أكثره، وليس المراد أكثره، ولا بد من هذا التأويل لقوله صلى الله عليه وسلم: إنه لوقتها، ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل، لأنه لم يقل أحد من العلماء أن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل. قال وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال زهير: حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك، فقال حين خرج: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قول أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها: أعتم، يعني أخر صلاة العشاء حتى كانت العتمة، والعتمة أي الظلمة، وظاهر النصوص أن هذا كان لحاجة أو لسبب وعارض، أخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرب نصف الليل. وكما سمعتم كلام الحافظ النووي رحمه الله تعالى أن عامة الليل كما جاء في أحد هذه الروايات ما دون النصف، لأن وقتها إلى نصف الليل. وقوله عليه الصلاة والسلام ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، يحتمل أنه قاله بوحي، يعني أن جميع المسلمين صلوا إلا أهل المدينة. ويحتمل والله أعلم كما قالت عائشة رضي الله عنها أن هذا كان قبل أن يفشو الإسلام ويكثر، وكان المسلمون قلة ولم يبقى إلا هم. وقوله وما كان لكم أن تنذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة، وهذا بسبب قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نام النساء والصبيان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يأتيه الوحي فيتأخر، وقد تكون هناك أسباب أخرى منعته، فلا يتخذ هذا ذريعة لتأخير العشاء إلى نصف الليل أو ما بعد نصف الليل. والأفضل في صلاة العشاء لمن يطيق أن تؤخر إلى ثلث الليل أو قرب نصف الليل، يعني إذا كان مثلا في رحلة أو في فسحة في مزرعة أو نحو ذلك مثلا، وهم جماعة مع بعضهم البعض، لهم أن يؤخر العشاء إلى قرب نصف الليل أفضل من صلاتها في وقت، أو كان مريضا يصلي في بيته. أما في المسجد فيشق هذا على الناس، فلا يفعل الإنسان ذلك. ووقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل. قوله حتى رقدنا في المسجد، يعني نعسنا النعاس الذي لا ينقض الوضوء، كما في حديث قتادة قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأ، كما عند مسلم رحمه الله، ينامون ثم يصلون ولا يتوضأ. فكيف يحمل هذا ينامون؟ أليس النوم ناقض للوضوء؟ وهل هو ناقض أم مظنة النقض؟ النوم نفسه من النواقض أم أنه مظنة النقض؟ قد وقد. فالحديث الآخر العين وكاء السهم، أي فتحة الدبر، فمن نام فليتوضأ. انظر هذا أظن ليس في الصحيحين، فبعض العلماء يقدم هذا الحديث ولعلهم الجمهور، من نام يتوضأ، وبعضهم يقول النوم ليس ناقضا وإنما هو مظنة النقض، بحيث لو كان بجواره أحد ولم يسمع منه شيئا ولم يشم منه ريحا فإنه يقوم يصلي. والأظهر الله تعالى أعلم التفصيل في ذلك، جمع بين الأدلة، ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. ولا شك أن هذا في زمن الوحي، ولا بد أن يطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إما عن طريق أصحابه أو إما عن طريق الوحي. والحديث الآخر فمن نام فليتوضأ، موجود في أين هو؟
أبي داود ودمشق
صح الألباني، حسن الألباني. فالجمع بين الحديث، بعض المطاعم يقدم ما في الصحيح على ما في غيره، لكن هذا من أضعف أوجه الترجيح. والصواب متى صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان في الصحيحين أم أحدهما أم غيرهما فإنه يعمل به. وبعض الأسانيد في السنن أقوى من بعض الأسانيد في الصحيحين، ولذلك التفصيل أفضل. فالنوم المستغرق الذي يزول معه الإحساس هذا يعد حدثا ينقض الوضوء، أما النوم غير المستغرق كالنعاس الذي هو مقدمة النوم الذي لا يفقد الإنسان معه الشعور فهذا لا ينتقض به الوضوء، والله تعالى أعلم. هذا الأظهر جمع بين النصوص. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز بن أسد العمي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أنهم سألوا أنسا رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل أو كاد يذهب شطر الليل، ثم جاء فقال: إن الناس قد صلوا وناموا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنس رضي الله عنه: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة، ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر. قال: وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريب من نصف الليل، ثم جاء فصلى، ثم أقبل علينا بوجهه فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه في يده من فضة.
نعم، نظرنا يعني انتظرنا، انظرونا نقتبس من نوركم يعني انتظرونا، وبيص خاتمه يعني لمعانا. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كنت أرى وبيص المسكي في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني أنه وضع المسك متى؟ قبل الإحرام، لأن المحرم يحرم عليه وضع الطيب، لكن لو وضعه وجد لمعانه أو ريحه بعد الإحرام فلا حرج. نعم.
قال: وحدثني عبد الله بن الصباح العطار قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا قرة بهذا الإسناد ولم يذكر، ثم أقبل علينا بوجهه.
وفي هذا الحديث دليل على جواز لبس خاتم الفضة للرجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في الخنصر في يده اليسرى أو البنصر، وكذلك في اليد اليمنى، وإنما جاء النهي عن لبسه في الوسطى والسبابة، كما عند مسلم قال علي رضي الله عنه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أتختم في إصبعي هذه أو هذه، قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها، يعني السبابة. وهل لبس الخاتم سنة أم أنه عادة أم أنه سنة لمن احتاجه؟ لم يلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، وإنما لبسه في آخره، وكان نقشه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا دخل الخلاء خلعه، وكان يختم به رسائله عليه الصلاة والسلام. ولذلك القول المختار الله تعالى أعلم والأظهر أنه سنة لمن احتاجه، أما من لم يحتاجه فإنه يكون عادة من الزينة كلبس الساعة ولبس أنواع الزينة. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. قال أبو موسى: فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في أمره، حتى أعتم بالصلاة حتى بهار الليل، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم أعلمكم، وأبشروا أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا ندري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى رضي الله عنه: فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله إبهار الليل يعني انتصف، والمراد كاد أن ينتصف، لأنه إذا انتصف الليل خرج وقت العشاء. وقوله على رسلكم يعني على مهلكم، وقوله فرجعنا فرحين بما سمعنا، هذا الفرح بالثواب الذي أعده الله جل وعلا للمؤمنين بتوفيق الإنسان للعلم ولحفظ القرآن، هو هذا الفرح لا بأس به. أما قوله تعالى: إن الله لا يحب الفرحين، فالفرح الذي يؤدي إلى الأشر والبطر هذا الممنوع. وما قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فهذا الفرح بطاعة الله وبثواب الله والأجر على العبادة هذا شيء لا بأس به. وفي هذا الحديث مشروعية التناوب في طلب العلم، وأنه إذا لم يتيسر للعبد أن يخرج كل يوم فيكون له زميل يتناوب معه، لكن هذا الزميل يكون نبيها يعني فطنا يعني حتى يفهم ما يقوله العالم، كما فعل عمر مع جاره الأنصاري، وكما في قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، هنا كل واحد ينزل يوما ويخبر صاحبه بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وما استفاده من العلم، هذا لا بأس به. وكما أنه يجوز التناوب في الفتوى أيضا، كما عند مسلم أن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء يعني كثير نزول المذ، فاستحيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته عندي لأنه كان صهرا له، وهذا في أدب بين الأصهار، وأنه لا يذكر ما يتعلق بالجماع ونحوه عند الصهر. قال فأرسلت المقداد بن الأسود فقال اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. فهذا في دلالة جواز يعني أن يوكل الإنسان شخصا بالفتوى، لكن لابد أن يكون نبيها يعني لا يكون غبيا أو سفيها أحمق، حيث أن العالم يقول له حلال يأتي يقول لك حرام، لا لابد، ويكون أيضا أمينا صادقا ليس كذابا. نعم معنا الوقت.
نعم. قال رحمه الله وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إماما وخلوا؟ قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أعتم نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء قال حتى رقد ناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة، فقال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه، قال لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك. قال فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس، فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم صبها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه، ثم على الصدغ وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش بشيء إلا كذلك. قلت لعطاء كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذن؟ قال لا أدري. قال عطاء أحب إلي أن أصليها إماما وخلوا مؤخرة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ
إماما وخلوا، خلوا يعني منفردا. نعم.
فإن شق عليك ذلك خلوا أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطا لا معجلة ولا مؤخرة.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء إلى آخرة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا، وكان يخف الصلاة، وفي رواية أبي كامل يخفف. قال وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثني
معلق على العتمة تسمية باب العتمة، وجاء في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كره بعد ذلك تسميتها بالعتمة، الله ذكرها العشاء في كتابه ومن بعد صلاة العشاء. وقوله في الحديث التعليق ما هو؟
قال الحافظ النووي رحمه الله معناه أن الأعراب يسمونها العتمة لكونهم يعتمون بحلاب الإبل أي يؤخرونه إلى شدة الظلام، وإنما اسمها في كتاب الله العشاء في قول الله تعالى ومن بعد صلاة العشاء، فينبغي لكم أن تسموها العشاء، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تسميتها بالعتمة كحديث لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا وغير ذلك. والجواب عنه من وجهين، أحدهما أنه استعمل لبيان الجواز وأن النهي عن العتمة للتنزيه لا للتحريم، والثاني يحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء فخوطب بما يعرفه، واستعمل لفظ العتمة لأنه أشهر عند العرب، وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب، ففي صحيح البخاري لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال وتقول الأعراب العشاء، فلو قال لو يعلمون ما في الصبح والعشاء لتوهموا أن المراد المغرب، والله أعلم.
وسيأتي الحديث القابل لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. وقوله في الحديث السابق على قرن الرأس يعني الناصية، على ناصية رأسه. وفي هذا الحديث بأن الأفضل لصلاة العشاء التأخير، ولكن لو شق تصلى وسطا، يعني لو حيشق على جماعة المسجد لا يصلي في وقتها وسطا ولا يطيل على الناس ولا يشق عليه، أما إن كان يصلي وحده العارض أو المانع شرعي يمنعه من الذهاب لصلاة الجماعة الأفضل. فذلك النساء في البيوت إلا أن تكون المرأة مفرطة في الصلاة وتؤمر بأدائها في أول الوقت إبراء للذمة، أما إن كانت غير مفرطة وهي حريصة على الصلاة يقول لا أخر العشاء أفضل، لكن قبل نصف الليل لابد أن تصلى. وانتبه أن نصف الليل ليس الساعة 12 دائما، بعض الناس يقول بعد 12 يبدأ الليلة الجديدة، هذا غلط وهذا من أفعال الكفار الذين جاءون بها. إنما الليلة تبدأ من متى؟ إذا غربت الشمس بدأت ليلة اليوم القابل، بدأت ليلة اليوم القابل، وليس إذا دخلت الساعة 12. وهذا 12 يلزم أن تكون نصف الليل في الصيف والشتاء، الأيام هذه تقريبا هي إلى 13، لكن في الشتاء الليل طويل ربما تكون ما بعد 12 نصف الليل، فينتبه لهذا وينبه الإنسان أهله وبناته على أمر الصلاة، شأن الصلاة عظيم. نعم. طيب نكمل من الحديث في الباب.
قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال
وهذا الحديث فيه مراعاة المصالح والمفاسد ومراعاة أحوال الناس للأئمة عشان لا يطيل إطالة فيها مشقة على الناس حيث ينفر الناس من الصلاة في جماعة، إن كانوا شبابا يتحملون يطيل إلى ما شاء الله، أما إن كان يعني فيهم الشيوخ وكبار السن والعجزة والمرضى الذين يأتون يعني بمشقة إلى المسجد فيخفف يخفف، ولكن التخفيف لا يكون فيه تقصير في الأركان. نعم.
قال وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل.
نعم. فالأعراب كانوا يسمونها العتمة لأجل ذلك، لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولذا وقع النزاع بين العلماء في الجمع بين الحديثين. فالقول الأول أن النهي محمول على التنزيه وأن تسميتها بالعتمة جائز، والقول الثاني أن النهي محمول على الكثرة يعني كثرة تسميتها بالعتمة، وأما أحيانا لا حرج، أو أن المعنى أن العرب يسمون المغرب والعشاء يسمون المغرب العشاء فإن الصلاة الأولى اسمها المغرب والثانية العشاء. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.